يقول العباد الذي لم يسلك في مشورة المنافقين. مشورة المنافقين يعني يشاور الناس المنافقين، والمنافقين هم الناس غير الأتقياء أو الناس الفجار. المنافقين اللي هم ما يعيشوش بمخافة ربنا ولا طاعة وصايا ربنا، الناس اللي عايشين بدون خضوع لإرادة الله، بدون خضوع لسلطان الله ووصاياه عليهم في حياتهم، الناس اللي ما يعيشوش في العبادة والتقوى. المنافقين عكسهم الأتقياء. الأتقياء اللي هم بيعبدوا الله واللي في قلوبهم مخافة وطاعته. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين. ممكن الإنسان يتلقى مشورة من المنافقين، لكن إذا كان هو عايش في مخافة الله ما يطعش مشورة المنافقين، يرفض ويأخذ مشورته، لأما من الأتقياء اللي عايشين في مخافة ربنا وطاعته، لأما يأخذ مشورته من كلمة الله. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. هنا بنلاقي ثلاث درجات. الأول يقول لم يسلك في مشورة المنافقين. السلوك يعني الحركة أو المشي، يعني نتصور واحد ماشي، وبعد ما هو ماشي قابله واحد من المنافقين فاداله مشورة، أشار عليه بأمر، فبعد كده يتوقف عن المسيرة. هو كان ماشي، بعد كده وفي طريق الخطاة لم يقف. والثالثة وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. يعني الأول لم يسلك، وبعدين لم يقف، والثالثة لم يجلس. معناها أن الإنسان اللي بياخد مشورة المنافقين هيزداد من سيء لأسوأ. إذا أخذ مشورة المنافقين بعد كده هيقف في طريق الإيه؟ الخطاة، وبعد كده يقولوا له اقعد معانا بقى. وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. المستهزئين دول اللي هم مستهزئين بكلام الله، مستهزئين بوصايا الله، مستهزئين بالحياة الروحية، مستهزئين بكل المبادئ المقدسة. إنسان مستهزئ يعني ما يعطيش قيمة لكلمة الله. عشان ما نسيرش من سيء لأسوأ، ما ناخدش مشورة من المنافقين. وإذا خدنا مشورة من إنسان ما نعرفهوش ما نطبقهاش على طول، نقول لا أنا واجب أصلي وأشوف الكلام اللي أنا سمعته ده يرضي ربنا، وأحس أنا بسلام داخلي وارتياح قبل ما أقدم على هذا العمل، لكن ما تسرعش. القديس بولس يقول لأن اللبن، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر، وأما الطعام القوي فللبالغين الذين قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. ف فالإنسان البالغ روحيا صارت له الحواس المدربة على التمييز بين الخير والشر، زي ما الرب يسوع قال خراصي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني ولا تعرف صوت الغريب بل تهرب منه. صوت الغريب اللي هو هنا صوت الشيطان اللي ممكن يتكلم على فم الناس الايه المنافقين. لكن الانسان اللي عديم الخبرة ما يميزش بين المشورة الرديئة والمشورة الحسنة. فقبل ما الانسان بيتصرف التصرف يسبق فكر، فيجب ان احنا نفحص الفكر، هل الفكر يرضي الله ام لا. والانسان يزداد خبرة في التمييز بين الفكر والاخر اذا كان بيدرس كلمة الله باستمرار، زي ما بيقول المزمور سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، وكمان اذا كان له مرشد روحي، وانه ما يعملش عمل من غير ما يشاور، وما يشاور ما يشاورش المنافقين، ما يشاور الناس اللي يحس انهم هم عايشين في مخافة الله وفي طاعته، وهيدوله مشورة بحسب مشيئة الله. ففي بداية اليوم قصدت الكنيسة انها تحط المزمور ده. الانسان اما بيروح عمله ممكن بياخد مشورات كتيرة، مش شرط حتى ياخدها في ودنه بالبوق، حتى افكار يحطها عدو الخير في ذهنه يقول له روح كذا اعمل كذا قول كذا. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطأ لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ده حتى الطريق اللي يبقى شايف ان الطريق ده هو في ناس اشرار، او اذا مشيت فيها لاقي شوية انا عارف انه دايما يبقوا واقفين في الحتة دي يقول لا انا ما مشيش منه. في طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. طبعا المستهزئين دول اصعب حالة من الخطاه. لكن في ناموس الرب ارادته او في ناموس الرب مسرته، لكن دي اسمه حرف للاستدراك. الاستدراك يعني تصحيح، يعني لا مش كده ما يعملش كده لكن يعمل كده. لكن في ناموس الرب مسرته او في ناموس الرب ارادته، يعني بياخد ارشاده من ناموس الرب، او زي ما بيقول برضو في مزمور اخر رأس الحكمة مخافة الرب. الانسان اللي عايش مخافة الله وفي طاعته ياخد حكمة، والحكمة ديت ايه هي الحكمة؟ الحكمة هي التمييز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الجيد والرديء، بين الصالح والخاطئ، بين السلوك اللائق والسلوك غير اللائق. هي دي الحكمة، الحكمة الروحية. لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يعني يلهج، يمكن جاية منها كلمة ينهج، لما واحد يجي يقول انت بتنهج ليه؟ تنهج هو يلهج كده في ناموس الرب. يعني كلمة الله ان كان ماشي في الشارع بيصلي بيردد كلام ربنا في سره، راكب مواصلة برضو رابط فكره قلبه بربنا، طالع السلم في الحمام في المطبخ بيعمل حاجة، كل ما يحس انه فكره انفصل عن الله يروح رابطه كأنه عامل واقف قدام مكنة في مصنع نسيج، المكنة في فتلة شغالة، ان هو دوره بس اول ما المكنة تقف يروح مشغلها تاني او الفتلة اتقطعت تروح ايه رابطها تاني على بس مش اكتر. في ناموسي يلهج نهارا وليلا. طب ليلا ازاي مش هينام؟ اقول لك ما اذا كان هو نهارا مع الله حتى هو نايم هيلاقي فكره مع الله، وإذا كان هو بيكرم اسم الله وفي حالة صلاة في اليقظة حتى إذا كان نايم برضو فكره يبقى مع الله، وإذا جاله حلم شرير هو نايم يرفضه لأنه مستيقظ بالنهار، فالنعمة تكافئه أنه بالليل كمان يبقى في حالة يقظة روحية. ودي قالتها في سفر النشيد الأناشيد، قالت أنا نائمة وقلبي مستيقظ، وفي ناموسي يلهج نهارا وليلا. وبرضو نهارا وليلا لها معنى آخر، نهارا الأوقات اللي فيها نور في حياته، وليلا الأوقات اللي فيها تجارب وضيقات وأحزان. نهارا تشير للأيام اللي فيها فرح وتعزية روحية ونعمة. في ناموس يلهج نهارا وليلا، مش إذا جت ضيقة أو تجربة أو حزن اللي يرمز لها بالليل يتوقف وينسى ربنا من الأول، أصلا أنا متضايق أصلا حزين. لا، في ناموس يلهج نهارا وليلا، ما توقفش. صحيح مش مطلوب منه في أيام التجربة وأيام الحزن وأيام الضيقة وأيام المشاكل أن يصلي بنفس الكمية أو أن يكون في حرارة روحية زي أيام النعمة والتعزية والسرور، مش هيقدر. لكن الخوف أنه هو يتوقف تماما في أيام الإيه؟ الليل، في أيام التجارب، في أوقات الليل، الليل اللي يحس الإنسان فيها أن الظلمة تكتنف ومحيطة به. في ناموس يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر وكل ما يصنعه ينجح. ايه مجاري المياه وايه الشجرة؟ الشجرة رمز الانسان اللي عايش فيه. في ناموس الرب ارادته، الانسان الملتصق بالله. ومجاري المياه دي ايه؟ مجاري المياه اللي هي مجاري النعمة، مجاري المياه اللي قال عنها الرب يسوع ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. المياه يعني مياه الحياة. من يقبل الي، ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. من يقبل الي لا يجوع، ومن يؤمن بي لن يعطش ابدا. يبقى هو خبز الحياة وهو ماء الحياة. وشبه ان الشجرة المغروسة على مجاري المياه يعني ترعى مثلا، وعلى الشط بتاع الترعى في شجر، والشجر دي مادة جذورها وباستمرار في كل وقت فيها رطوبة. في كل وقت لو خدنا قطعنا فرع منها نلاقي ان فيه رطوبة، فيه مياه بتستمدها من مجرى المياه اللي هي مغروسة عليه. وده اللي قاله الرب يسوع، قال لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. وقال إن الغصن الذي لا يثبت، قال أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الغصن اللي يثبت فيه يأتي بثمر كثير، لكن الغصن الذي لا يثبت فيه يقطع ويطرحونه خارجا فيجف، وبعدين ايه؟ يلقى للنار. لان الانسان إن ما كانش مرتبط بربنا مهما كان في ذكاء ومهما كان في اخلاقيات ومهما كان في صحة ومهما كان في امكانيات، لكن ما كانش ثابت في الرب يسوع ما يقدرش يغلب الخطيئة ولا الشيطان. وعشان كده لما الرب يسوع قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، ده أسلوب نفي. القديس بولس قالها بالإثبات، قال أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوين. يعني سر القوة مش فينا احنا، سر القوة في مصدر القوة، سر الحياة هو في ماء الحياة. فيكون كشجرة مغروسة على مجال المياه، تعطي ثمرها في حينه طبعا، ورقها لا ينتثر ليه ورقها لا ينتثر؟ يعني في رطوب، وكل ما يصنعه ينجح فيه. برضو عرفنا ان يقول لنا في سفر التكوين يقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، ومهما صنع كان الرب ينجح. الإنسان يكون مع ربنا ممكن يكون بيبذل قليلا، يعني بيقدم قليل، لكن ربنا يبارك في القليل ده هو، ويثمر أكتر من اللي بعيد عن ربنا وبيبذل وبيتعب كتير. لأنه إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطل يسخر الحراس. فإحنا ما فيناش قوة من أنفسنا، ما فيناش حكمة من ذواتنا، ما فيناش فضيلة من أنفسنا، لكن سر قوتنا وحكمتنا وفضيلتنا وغنانا وسلامنا وحياتنا كلها في التصاقنا بالرب، فيكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه، لأن الثمر له وقت، وقت الزراعة في وقت للزراعة، لكن في وقت للثمر. شجرة كل شجرة لها عمر، يقولوا مثلا شجرة البرتقال مثلا تثمر بعد 5 سنوات، شجرة الزيتون بعد 3 سنوات، شجرة المانجا قد كده، يقولوا قبل الموسم كده تعمل بشاير أول سنة يلاقوا 3-4 ثمرات كده هو الفلاح الشاطر أول ما يشوفهم طبعا يفرح إن الشجرة إيه، إنها يقولوا بشرت، يعني إن هي هتطلع مثمرة ومش فاشلة يعني، فيروح أول ما يشوف الثمار القليلين دول يروح قاطعهم. الفلاح الشاطر هم صغيرين كده يروح قاطعهم، يقول لا احنا مش عايزينها دلوقتي تتجه للنمو الثمري، عايزينها تمتد في النمو الخضري اكتر وتمد جذورها اكتر وترتفع اكتر عشان ثمرها يكون اكتر. انا هفرح 3-4 برتقانات اول ما اشوف اول سنة بشرة تروح قبل ايه، قبل ما يعقدوا اطح، ولا لسه بدري يعني خليها تنمو الاول، خليها تتعمق الاول وتمد جذور الاول، خليها تزداد حكمة روحية، خليها تشبع من النعمة أكتر، خليها تتعمق في العلاقة بينها وبين ربنا أكتر قبل ما تخدم. يبقى واحد لسه ما يعرفش حاجة وقوله انزل اخدم، طب ما قابلته تجربة مش هيقدر يقاوم، أول ما كانش هو مغروس على مجال المياه وباستمرار يوم بعد يوم بياخد من الرب يسوع، ازاي هيعطي ثمر؟ ان ما كانش هو شبعان ازاي يشبع الاخرين ما يجوع؟ تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر. في نوع من الاشجار يسموه دائم القبر، لكن معظم الأشجار تيجي في وقت الخريف تنفض الايه الورق بتاعها، لكن اللي مغروسة على مجاري المياه او الناس الملتصقة بالرب يسوع يبقى دايما في حالة نمو ودايما في حالة اخضرار ولا تصيبها الشيخوخة. في بعض أشجار بعد سن معينة يعرفوا الجماعة والفاكهة الحاجات دي يقول لا دي لازم تتقلع من الأرض خالص خلاص ونزرع بقى غيرها كده، بقى انعاشت أكتر من كده هيبقى مش مفيد للأرض ومش هتجيب محصول يغطي التكاليف وكده. في السنين تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتثر وكل ما يصنعه ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، يعني ما فيش وجه
بين النفس الملتصقة بالرب اللي عايشة في مخافة الرب وطاعته، اللي مداومة العبادة، اللي مغروسة في الكنيسة زي ما يقول برضو المزمور بإلهنا أيضا يثمرون في الشيبة، يقول الصعيد وكالأرض في لبنان ين، لأن النخلة والأرض دايما اتجاهه منين لأعلى ويرتفعوا كتير، مغروسين في بيعنا يثمرون في الشيبة، لأن حتى يعني ليس كذلك المنافقون ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تذريه الريح عن وجه الأرض. إيه الهباء ده؟ الذرات أو العصافة اللي هي ملهاش أي وزن، اللي ممكن لو شفت شعاع النور داخل من الشباك تلاقي فيه الهباء ده، هو تشوفه على ضوء النور اللي داخل من الشباك، ملهمش وزن خالص. وأي ريح إيه؟ زي ما بيقول الرسول لا تكونوا محمولين بكل ريح تعليم، ملوش وزن. فين ده من الشجرة المغروسة على مجاري المياه؟ الشجرة المغروسة على مجاري المياه حتى ان جات ريح اللي هي التجارب، الريح مش تقلعها، دي تخليها تمسك في الارض اكتر. الريح تفيدها، تديها حيوية وقوة اكتر ومرونة، ومرونة اكتر. كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، الريح اللي هو عدو الخير الشيطان، اللي المثل يقول الباب اللي يجي منه الريح سد استريح، يعني نخلص مرة واحدة، لكن كل شوية يجي يدخل لي منه، كل شوية يدخل لي منه، يبقى خلاص أنا أقفله مرة واحدة وخلاص، الشباك ده ما يتفتحش ثاني وخلاص، لكن كل شوية الشيطان يبص لي منه لا. لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، لهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الصديقين، أما طريق المنافقين فسباب. يعني الرب يعرف طريق الصديقين؟ طب ما هو عارف كل حاجة وبس، لا يعرف طريق الصديقين بمعنى عارف هم فين وبيديهم معونة عشان يكملوا المسيرة في الطريق. الرب يعرف طريق الصديقين، زي لما واحد يقول لابنه يقول له انت هتعمل كده يبقى انا مش هعرف، انا معرفكش، كنت هتعمل كده انا معرفكش، يعني هو ما يعرفوش، لا ما يعرفوش يعني مش هيساعده، او انه يقطع الصلة بينه وبينه، والمعونة والمشورة والإلهام والمساعدة، لأن الرب على طريق الصديقين يساعدهم عشان يوصلوا لإيه المسيرة، أما طريق المنافقين فتباهي. اللي يجعل طريق المنافقين فتباهي، هل ربنا بيعاقبهم أو إن هو يهلكهم؟ لا، ده هما بيهلكوا نفسهم، لان هما ماشيين في طريق غلط، فضروري انه في نهاية الطريق هيلاقوا الطريق مسدود. طريق الصديقين غير طريق غير طريق الموت، فاللي بيمشي في طريق الموت بالتأكيد ولا محالة ولا مفر هيلاقي في نهاية الموت، لكن الله لا يسر لا يشاء موت الخاطئ. الرب يعرف طريق الصديقين، واذا المنافق والخاطي غير طريقه زي اهل نينوى يرجعوا عن طرقهم الرديئة وتحول لطريق الصديقين يحيى. والصديق اذا قبل ما يكمل مسيرته بغواية الشيطان اتحول لطريق المنافقين يهلك نفسه، الله ملوش ذنب. الطريق هو الإنسان بيختارها، لكن إذا اختار طريق البر وطريق الحياة الله يساعده. إذا اختار طريق الموت فالشيطان بيساعده على الوصول للموت، لأن هو اللي اختار كده. لأن الرب يعرف طريق الصديقين، أما طريق المنافقين فتباج، لأن أجرة الخطية هي موت. يعني أجرة الخطية إيه؟ كلمة أجرة يعني يعني واحد خدام عند الخطية، خادم للخطية. مش السيد دايما يدي خدامه أجرة؟ أجرة الخطية هي موت، يعني اللي يخدم الخطية، الخطية تقول له خد أجرتك، مش أنت خدمتني تاخد أجرتك الموت. لكن اللي يخدم الله هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. المزمور الثاني: لماذا ارتجت الأمم وفكرت الشعوب بالباطل؟ هنا في أمم وفيه إيه؟ شعوب. الأمم اللي هم الوثنيين، لكن الشعوب اللي هم المؤمنين. يعني اليهود كان يسموا غير اليهود ان دول امميين، او الشعوب اللي كان بالتعبير الطقسي اسمهم المختونين، لكن الامم اسمهم الغلف او غير المختونين. لماذا ارتجت الامم وفكرت الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. شوفوا هنا من المزمور الثاني في إشارة لمين؟ للرب يسوع، للأقنوم الثاني. قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع أغلالهما ونطرح عنا نيرهما. طبعا علاوة على المعنى الحرفي للآيات دي ليها معنى روحي ومعنى نبوي. المعنى الروحي: مسيح الرب مش بس هو الرب يسوع، ده المعنى النبوي هقوله بعد شوي. المعنى الروحي ان كل واحد نال الولادة الثانية في المعمودية ومسحة الميرون اسمه مسيح الرب. يعني اولاد الله اللي نالوا الولادة الثانية، الولادة من فوق، الولادة الجديدة من المعمودية، وتقدسوا بزيت الميرون بمسحة الميرون، دول مسحاء للرب. قام ملوك الارض وتآمر رؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. يعني لابد ان اولاد الله يتحاربوا من ملوك الارض ومن الرؤساء. الرؤساء اللي في انجيل الثالثة يقول رئيس هذا العالم آثم. مين رئيس العالم؟ العالم كله قد وضع في الشرير، رئيس العالم هو الشيطان. فالشيطان يستخدم أولاد الأرض عشان يحارب أولاد السماء. فقول لماذا ارتجت الأمم وفكرت الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر رؤساء معنا على الرب وعلى مسيحه. بيحاربوني أنا، بيحاربوا الرب اللي هو بيساعدني. لنقطع أغلالهما. الأغلال معروفة طبعا، أغلال اللي هي القيود، ونطرح عنا نيرهما. ده المفهوم الروحي. المفهوم النبوي انه ساعة محاكمة الرب يسوع قام ملوك الأرض هيرودس وبيلاطس وتآمر رؤساء اللي هم رؤساء الكهنة حنان وقياس وكل المجمع